يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
هذه الرسالة وردتنا من الشاب السوري عين ميم راء، يقول إنني أستمع كل يوم إلى برنامجكم المفضل الذي لم أتركه ولا يوم واحد، ويقول في رسالته أنه عمره 30 أو 30 سنة، وأنه ولله الحمد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيم الصلاة إن شاء الله، ويؤدي كل فرض من فروض الإسلام والحمد لله. لكنه يقول لما كان عمري 20 سنة كنت في سن المراهقة، وكنت أحب فتاة في بلدي، ويقول إنني قبلتها إلى آخره، وحصل منه ما حصل عدا الزنا. يقول في ذلك أو بعد أن تاب، يقول ما الذي يلزمني وفقكم الله وجزيتم خيرا لإجابتكم لي هذه الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ينبغي لك أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك حيث وفقك للعمل بأوامره واجتناب نواهيه. وأما الأمر الذي أشرت إليه من أنك عملته، وهو أنك قبلت فتاة وعملت منها ما عملت إلا أنه لم يحصل منك زنا، فهذه معصية يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا منها، ف تقلع من الذنب وتندم عليه، وتعزم على ألا تعود إليه، والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب العبد توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، نرجو أن يقبل منك توبتك، وبالله التوفيق.
لكن هل يعتبر هذا مثل الزنا على ما قاله؟
هذا لا يعتبر من الزنا، ولكنه معصية.
نعم.
لأنه يقول إني فعلت معها سوى الزنا، كأن الزنا معروف عنده، فلا يكون هذا يعني ما عمله معها على حسب ما وصف لا يكون من الزنا.
نعم.
ولكنه من وسائل الزنا، وبالله التوفيق.
عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من قرية المجاعشة وبعث بهذه الرسالة، يقول: أفيدكم بأني وعدة إخوان عزمنا إلى منطقة، ثم وصلنا إلى المنطقة الذي توجهنا إليها ومضينا يوم فيها، وبعد ذلك عدنا إلى المكان الذي كنا سابقا فيه، ثم تحدثنا عن المكان الذي ذهبنا إليه، فقلت علي الحرام إذا كنت أعرف المكان هذا إني لم أذهب إليه، فهل يلزم علي حكم في هذا؟ دلونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب الذي يظهر من السؤال أنك تريد أنك لو كنت عارفا هذا المكان قبل الذهاب إليه لما ذهبت إليه، وأكدت ذلك بقولك علي الحرام. فإذا كان الأمر كما ذكرت وأنك لم تكن عارفا له من قبل، فإنه ليس عليك شيء فيما قلت، وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة أو رسالة تحمل عدة أسئلة من أحد السادة المستمعين، يقول فيها: ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة وماذا يقال فيها؟
الجواب: المرأة إذا صلت على الجنازة فصلاتها صحيحة، وأما الشيء الذي يقال فيها فأول ما يقوله الشخص كبر تكبيرة الإحرام ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، إلى آخرها. ثم يكبر الثالثة ويدعو لأموات المسلمين ويدعو للميت نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: في الحقيقة ما وجدت اسم هذا المرسل، أو أعتقد أنه في بقية الورقة المقطوعة. يقول: أنا في الطريق وحان موعد صلاة الصلاة ووصلت وإذا بالإمام يقرأ، فهل نصلي تحية المسجد أم نؤخرها بعد الانتهاء منها، وما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا دخل الشخص المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد، وإذا دخل مع الإمام وصلى معه الصلاة فإنه لا يصلي تحية المسجد بعد الصلاة، لأنه يعني زال وقتها، لأن وقتها عند الدخول، وبما أنه باشر الصلاة ومع الإمام وصلاها فحينئذ فات وقت تحية المسجد، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: ما حكم زيارة القبور للمرأة وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما فلماذا لا يمنع الشيوخ الناس من زيارته؟
الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم قبرا دون قبر، وفعل الناس لا يكون حجة، فزيارة النساء لقبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما هو مشاهد الآن، هذا العمل لا يكون حجة. والجهات المسؤولة تعمل ما في وسعها من منعهن، ولكن بالنظر إلى وجود كثرة الزحام في المسجد النبوي في كثير من الأوقات فإن المنع قد يتعذر، وقد يترتب عليه مشقة أعظم أو مضرة أعظم من المصلحة المطلوبة. فعندما تشاهد أنت أيها السائل نساء عند قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه فينبغي لك أن تنصحهن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
هذه الرسالة وردتنا أيضا، أو نكمل الرسالة هذه رغم طولها، وأنا كنت أريد قسمها لأكثر من حلقة، لكن نمضي فيها لكي نجمع شتاتها. يقول: إذا لمس الرجل امرأة وكان موعد الصلاة قد حان، فهل يذهب للوضوء وتفوته الصلاة أم يقيمها؟
الجواب: إذا مس امرأة بشهوة فإنه يتوضأ ويصلي، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا أثر له ويذهب ويصلي على وضوئه السابق، وبالله التوفيق.
أيضا يقول كثير من الناس يقوم بعمل مولد للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما مكننا لهم أن ذلك حرام أو علمناهم أن ذلك حرام وعده الشيوخ وحرمه عدة شيوخ، فيقولون نحن نعمله بعد موعده بيومين، وإنه أو نجمع فيه ونذكر الله ونقرأ القرآن ونصلي على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس حرام، فما الحكم في ذلك وفقتم؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لنفسه، وخلفاؤه رضي الله عنهم لم يقيموه له، وأصحابه رضي الله عنهم لم يقيموه له، والتابعون يعني القرون المفضلة لم يقيموا مولدا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو كانت إقامة الموالد فيها خير لسبق الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الخير، وكذلك خلفاؤه وأصحابه وسائر القرون المفضلة. إذا علم أن إقامته محرمة فحينئذ العبرة بالمقاصد، فمن قدمه قبله بيوم أو يومين أو أخره عنه بيوم أو يومين فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، لأن من قواعد الشريعة منع الحيل المفضية إلى الباطل، وذلك أن الأمر قد يكون في ظاهره حقا لكن باعتبار ما يؤول إليه فهو يؤول إلى باطل، فحينئذ يمنع باعتبار ما يؤول إليه وإن كان في ظاهره مقبولا. فالسائل يقول إنهم يؤخرونه عن وقت المولد بيومين، أو فهذا لا يكون مبررا لإباحته. وأما ما ذكره من أنهم يذكرون الله يعني يأتون بأعمال خيرية فهذه في حد ذاتها طيبة، لكن لا ينبغي أن تكون إقامة مولد للرسول صلوات الله وسلامه عليه محلا لذلك، بل يأتون بهذه الأمور الطيبة في غير مواضع البدع، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: ما حكم لعب الشطرنج؟
الجواب: الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهذه الآية اشتملت على وجوه متعددة مختلفة، وكلها دالة على تحريم الخمر وعلى تحريم الميسر، والشطرنج نوع من أنواع الميسر، وفيه جماعة يلعبونه على مال، وفيه أناس يلعبونه على غير مال، وفي كل حالة من الحالتين لا يجوز للإنسان أن يلعبه. أما إذا كان على مال فالأمر في ذلك واضح، لأنه من أكل المال بالباطل مع المفاسد الأخرى المترتبة عليه. وأما إذا كان بغير مال فإنه قد فإن لعبه قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يفضي إلى أنهم يلعبونه على مال، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، لأن الأمر باعتبار يعني باعتبار ما يؤول إليه، فإذا كان يؤول إلى أمر صالح جاز، وإذا كان يؤول إلى أمر فاسد فإنه لا يجوز، واللعب بالشطرنج يؤول إلى فساد وإلى أكل مال بالباطل، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة الشاب السوري عين ميم راء والمستمع عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من قرية المجاعثة، ومستمع لم يذكر اسمه. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المضيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
هذه الرسالة وردتنا من الشاب السوري عين ميم راء، يقول إنني أستمع كل يوم إلى برنامجكم المفضل الذي لم أتركه ولا يوم واحد، ويقول في رسالته أنه عمره 30 أو 30 سنة، وأنه ولله الحمد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيم الصلاة إن شاء الله، ويؤدي كل فرض من فروض الإسلام والحمد لله. لكنه يقول لما كان عمري 20 سنة كنت في سن المراهقة، وكنت أحب فتاة في بلدي، ويقول إنني قبلتها إلى آخره، وحصل منه ما حصل عدا الزنا. يقول في ذلك أو بعد أن تاب، يقول ما الذي يلزمني وفقكم الله وجزيتم خيرا لإجابتكم لي هذه الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ينبغي لك أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك، حيث وفقك للعمل بأوامره واجتناب نواهيه. وأما الأمر الذي أشرت إليه من أنك عملته، وهو أنك قبلت فتاة وعملت منها ما عملت، إلا أنه لم يحصل منك زنا، فهذه معصية يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا منها، فتقلع من الذنب وتندم عليه، وتعزم على ألا تعود إليه، والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب العبد توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، نرجو أن يقبل منك توبتك، وبالله التوفيق.
لكن هل يعتبر هذا مثل الزنا على ما قال؟
هذا لا يعتبر من الزنا، ولكنه معصية.
نعم،
لأنه يقول إني فعلت معها سوى الزنا، كأن الزنا معروف عنده، فلا يكون هذا يعني ما عمله معها على حسب ما وصف لا يكون من الزنا، ولكنه من وسائل الزنا. وبالله التوفيق.
عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من قرية المجاعشة وبعث بهذه الرسالة، يقول: أفيدكم بأني وعدة إخوان عزمنا إلى منطقة، ثم وصلنا إلى المنطقة التي توجهنا إليها ومضينا يوم فيها، وبعد ذلك عدنا إلى المكان الذي كنا سابقا فيه، ثم تحدثنا عن المكان الذي ذهبنا إليه، فقلت: علي الحرام إذا كنت أعرف المكان هذا، إني لم أذهب إليه، فهل يلزم علي حكم في هذا؟ دلونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب الذي يظهر من السؤال أنك تريد أنك لو كنت عارفا هذا المكان قبل الذهاب إليه لما ذهبت إليه، وأكدت ذلك بقولك علي الحرام. فإذا كان الأمر كما ذكرت وأنك لم تكن عارفا له من قبل، فإنه ليس عليك شيء فيما قلت، وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة أو رسالة تحمل عدة أسئلة من أحد السادة المستمعين، يقول فيها: ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة وماذا يقال فيها؟
الجواب: المرأة إذا صلت على الجنازة فصلاتها صحيحة، وأما الشيء الذي يقال فيها فأول ما يقوله شخص كبر تكبيرة الإحرام ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخرها، ثم يكبر الثالثة ويدعو لأموات المسلمين ويدعو للميت نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: في الحقيقة ما وجدت اسم هذا المرسل، أو أعتقد أنه في بقية الورقة المقطوعة، يقول: أنا في الطريق وحان موعد الصلاة ووصلت وإذا بالإمام يقرأ، فهل نصلي تحية المسجد أم نؤخرها بعد الانتهاء منها، وما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا دخل الشخص المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد، وإذا دخل مع الإمام وصلى معه الصلاة فإنه لا يصلي تحية المسجد بعد الصلاة، لأنه يعني زال وقتها، لأن وقتها عند الدخول، وبما أنه باشر الصلاة ومع الإمام وصلاها فحينئذ فات وقت تحية المسجد، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: ما حكم زيارة القبور للمرأة وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما فلماذا لا يمنع الشيوخ الناس من زيارته؟
الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم قبرا دون قبر، وفعل الناس لا يكون حجة، فزيارة النساء لقبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما هو مشاهد الآن، هذا العمل لا يكون حجة. والجهات المسؤولة تعمل ما في وسعها من منعهن، ولكن بالنظر إلى وجود كثرة الزحام في المسجد النبوي في كثير من الأوقات فإن المنع قد يتعذر وقد يترتب عليه مشقة أعظم أو مضرة أعظم من المصلحة المطلوبة. فعندما تشاهد أنت أيها السائل نساء عند قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه فينبغي لك أن تنصحهن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
هذه الرسالة وردتنا أيضا، أو نكمل الرسالة هذه رغم طولها، وأنا كنت أريد قسمها لأكثر من حلقة، لكن نمضي فيها لكي نجمع شتاتها. يقول: إذا لمس الرجل امرأة وكان موعد الصلاة قد حان، فهل يذهب للوضوء وتفوته الصلاة أم يقيمها؟
الجواب: إذا مس امرأة بشهوة فإنه يتوضأ ويصلي، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا أثر له ويذهب ويصلي على وضوئه السابق، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: كثير من الناس يقوم بعمل مولد للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما مكننا لهم أن ذلك حرام أو علمناهم أن ذلك حرام وعده الشيوخ وحرمه عدة شيوخ، فيقولون: نحن نعمله بعد موعده بيومين، وإنه أو نجمع فيه ونذكر الله ونقرأ القرآن ونصلي على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس حرام، فما الحكم في ذلك وفقتم؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لنفسه، وخلفاؤه رضي الله عنهم لم يقيموه له، وأصحابه رضي الله عنهم لم يقيموه له، والتابعون يعني القرون المفضلة لم يقيموا مولدا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو كانت إقامة الموالد فيها خير لسبق الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الخير، وكذلك خلفاؤه وأصحابه وسائر القرون المفضلة. إذا علم أن إقامته محرمة فحينئذ العبرة بالمقاصد، فمن قدمه قبله بيوم أو يومين أو أخره عنه بيوم أو يومين فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، لأن من قواعد الشريعة منع الحيل المفضية إلى الباطل، وذلك أن الأمر قد يكون في ظاهره حقا لكن باعتبار ما يؤول إليه فهو يؤول إلى باطل، فحينئذ يمنع باعتبار ما يؤول إليه وإن كان في ظاهره مقبولا. فالسائل يقول إنهم يؤخرونه عن وقت المولد بيومين أو فهذا لا يكون مبررا لإباحته. وأما ما ذكره من أنهم يذكرون الله يعني يأتون بأعمال خيرية فهذه في حد ذاتها طيبة، لكن لا ينبغي أن تكون إقامة مولد للرسول صلوات الله وسلامه عليه محلا لذلك، بل يأتون بهذه الأمور الطيبة في غير مواضع البدع، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: ما حكم لعب الشطرنج؟
الجواب: الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
نعم.
فهذه الآية اشتملت على وجوه متعددة مختلفة، وكلها دالة على تحريم الخمر وعلى تحريم الميسر، والشطرنج نوع من أنواع الميسر، وفيه جماعة يلعبونه على مال، وفيه أناس يلعبونه على غير مال، وفي كل حالة من الحالتين لا يجوز للإنسان أن يلعبه. أما إذا كان على مال فالأمر في ذلك واضح، لأنه من أكل المال بالباطل مع المفاسد الأخرى المترتبة عليه. وأما إذا كان بغير مال فإن لعبه قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يفضي إلى أنهم يلعبونه على مال. ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، لأن الأمر باعتبار ما يؤول إليه، فإذا كان يؤول إلى أمر صالح جاز، وإذا كان يؤول إلى أمر فاسد فإنه لا يجوز. واللعب بالشطرنج يؤول إلى فساد وإلى أكل مال بالباطل، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة الشاب السوري عين ميم راء والمستمع عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من قرية المجاعثة، ومستمع لم يذكر اسمه. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.